بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين كيف هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام فيما يتعلق بالطهارة، والوضوء له معنيين، له معنى لغوي ومعنى شرعي. أما الوضوء بمعنى اللغوي فهو النظافة، وذلك بغسل اليدين. وأما الاصطلاح الشرعي الوضوء فهو الوضوء الشرعي الذي يعني أمر الله جل وعلا به في كتابه. فأورد الترمذي رحمه الله تعالى أولا في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وها هنا فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها هنا الوضوء الشرعي، وهو ماذا؟ وهو الذي فيه غسل الوجه واليدين وغير ذلك. فهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقاله لو: يا رسول الله، ألا نأتيك بوضوء، أي بماء تتوضأ به قبل أن تأكل الطعام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن فليس من وجبات الوضوء الأكل، وإنما من أراد أن يأكل فإن السنة في حقه أن يغسل يديه فقط، ولا يلزمه أن يتوضأ، بخلاف ما لو كان جنبا، ولعل المصنف لن يأتي بهذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا أراد أن يأكل وكان جنبا توضأ، فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل وهو جنب، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وكان جنبا توضأ وضوءه للصلاة. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ يعني هذا من باب الاستفهام، الذي يكون بمعنى الإنكار والتعجب، وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم هل أريد أن أصلي، لا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشدهم إلى أن من أراد أن يأكل فلا يلزمه أن يتطهر وأن يتوضأ. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديثا عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا الحديث وإن كان الترمذي رحمه الله أورده في كتابه إلا أن في سنده ضعف، وقوله أني قرأت في التوراة، فهذا يحتمل والله أعلم أنه قرأ قبل أن يسلم، يسلم. وقد كان سلمان الفارسي رضي الله عنه قد كما هو يعني ثابت في قصة إسلامه، وأظن أننا تكلمنا عن قصة إسلام سلمان رضي الله عنه فيما سبق من الأبواب في باب ما جاء في صفة خاتم النبوة، مر معنا حديث سلمان. ففي قصة سلمان رضي الله عنه عندما كان عند والده، هو رأى قوما من أهل الكتاب قد قدموا إلى بلاد فارس وهو هناك، فرأى كيف عبادتهم فأعجب وقال أن هذا الدين خير من دينه. ثم إلى أن خرج إلى يعني وذهب إلى الشام والتقى هناك باثنين أو ثلاثة من رهبان النصارى وجلس عندهم، فكان بعضهم صالح وبعضهم غير ذلك، فلعله يعني قرأ شيئا من ما في التوراة عند ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب على أصحابه عندما رأى بعضهم قد أخذ كتابا من كتب أهل الكتاب، فقال عليه وسلم لعمر بن الخطاب: أمتهوكون يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لقد جئت بكم بها بيضاء نقية. إذن فهذا الحديث والله أعلم حديث في سنده ضعف ولا يبنى على الحديث الضعيف في حكم شرعي. أيضا نأخذ بابا آخر وشيئا منه، قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده وبعد ما يفرغ منه. فهذا أيضا فيه عقد المصنف هذا الباب ليبين أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، ما يقول قبل الطعام وما يقول بعده. ثم أورد الترمذي رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ يعني أن الطعام كان قليلا ومع ذلك وجدوا فيه البركة في أوله وفي آخره، فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ فقال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل، ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. هذا الحديث أورده الترمذي رحمه الله، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. والشاهد في ذلك أن ذكر اسم الله جل وعلا في الطعام مما يجعل الطعام مباركا، مما يجعل الطعام مباركا، بخلاف من لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فإنه لا يبارك له في طعامه ويأكل الشيطان معه. وهذا ثابت في أحاديث كثيرة، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. فهذا يبين أن الشيطان لا يأكل مع ابن آدم إذا سمى الله جل وعلا. نعم، الدعاء لدخول البيت هناك أكثر من دعاء، وهناك أكثر من فعل إذا دخل الرجل بيته، فمنها عموم الذكر، عموم الذكر، فإذا ذكر الله قال بسم الله، أو إذا دخل فسلم، هذا كله يدخل في ماذا؟ في معنى الذكر. فإذا دخل بيته وصلى كانت الصلاة هي من جملة الذكر عند دخوله للبيت، عند دخوله للبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنس رضي الله عنه قال: إذا دخلت بيتك فصلي يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، أو سلم نسلقى إذا دخلت بيتك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالإنسان إذا دخل بيته فذكر اسم الله سواء بالسلام، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أو بالحمد والثناء، بسم الله الحمد لله وهكذا. فذكر الله سبحانه وتعالى عند الدخول بالتسمية أو بالسلام أو بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مما يكون سببا في طرد الشيطان، بخلاف نسيان الذكر. وذلك البيوت التي يقل فيها ذكر الله سبحانه وتعالى تكون مأوى للشياطين، وإذا دخلت الشياطين البيوت فحدث عما يحصل فيها من الإفساد. هناك حديث أخرى أيضا نتركها إن شاء الله إلى اللقاء القادم إن شاء الله، والذي سيكون بمشيئة الله بعد موسم الحج بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.